تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. أعلنت كارينا بيريلي التي تترأس فريقا تابعا للأمم المتحدة يقدم مساعدة فنية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن عملية الاستفتاء على مسودة الدستور جرت وفق أرقى المعايير حسب تعبيرها. وأوضحت قائلة: كانت هناك مراجعة ورقابة، وأجري الاستفتاء بطريقة حرفية للغاية حقا. وأضافت بأن نتائج الاستفتاء دقيقة وجرت مراجعتها وفقا للعمليات التي نتبعها جميعا عندما تكون لدينا انتخابات. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات اليوم إن نحو 79% من المستفتين أيدوا مسودة الدستور الدائم على مستوى العراق، بينما عرضها 21%، وبلغت نسبة الإقبال على الاستفتاء 63%. وكانت المفوضية العليا المستقلة أعلنت أن 55% من المشاركين في الاستفتاء في محافظة نينوى قالوا لا لمسودة الدستور، لكن هذه النسبة جاءت أقل من ثلثي المشاركين في الاستفتاء في المحافظة. يذكر أن أغلبية ثلثي المشاركين في الاستفتاء في محافظتي صلاح الدين والأنبار قالوا لا لمسودة الدستور، وبحسب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية فإن أي قانون يعرض على الاستفتاء العام سيمر في حال لم يعارضه ثلثا المقترعين في 3 محافظات. أدى هجومان انتحاريان في مدينة السليمانية عاصمة الإقليم الذي يديره الاتحاد الوطني الكردستاني إلى مقتل 13 شخصا على الأقل حسب مصادر في الشرطة وأخرى طبية. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني أن أحد الهجومين وقع بالقرب من وزارة شؤون البيشمركة في السليمانية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. وكان هجوم آخر وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بواسطة سيارتين مفخختين على موكب الملا بختيار أحد قياديي الحزب الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني لدى خروجه من منزله، ولم يصب ملا بختيار بأذى لكن أحد حراسه لقي مصرعه. أعلن يوسف ستانيزيزاي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلحين حاولوا الهجوم بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة على قافلة عسكرية أمريكية في ضواحي العاصمة كابول، لكنهم أخطأوا الهدف فقتلوا 6 مدنيين أفغان. وقال المتحدث أن العملية وقعت في ساعة متقدمة من ليل أمس في إقليم لوغار، حيث يمر الطريق الرئيسي الذي يربط كابول بمناطق أفغانستان الجنوبية. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية أنه لا علم لها بالحادث الذي اعتبرته التقارير بأنه يأتي في إطار أعمال العنف التي تصاعدت وأودت بحياة أكثر من 1200 شخص معظمهم من المقاتلين، كما أدت إلى مقتل أكثر من 50 جنديا أمريكيا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي. حذر الاتحاد الأوروبي اليوم كل من رومانيا وبلغاريا من أنه لن يكون بإمكانهما الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2007 ما لم تحقق تقدما أسرع على صعيد الإصلاحات المطلوبة منهما. وأعلنت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أنه ربما سيتم تأجيل انضمام الدولتين إلى الاتحاد لسنة أخرى في حال لم تستطع الدولتان بشكل أكثر جدية محاربة الفساد، وفي حال لم تنجزا تعهدا بإصلاح نظام القضاء. وكان الاتحاد الأوروبي وقع في نيسان الماضي اتفاقا مع كل من رومانيا وبلغاريا يحدد العام 2007 كمهلة لقبولهما في عضوية الاتحاد، لكن الاتفاق يتضمن شرطا بتأجيل موعد الانضمام مدة سنة في حال لم تنجز الدولتان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن اللاجئين في مخيم كالما للاجئين في دارفور احتجزوا 34 عاملا من عمال الإغاثة كرهائن مطالبين بالإفراج عن زعيم قبلي اعتقلته الشرطة في وقت سابق. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن جورج سامرويل المتحدث باسم الأمم المتحدة تم بالفعل احتجاز عدد من العاملين في منظمات غير حكومية كرهائن داخل المقيم في إقليم دارفور السوداني. ونقلت الوكالة عن مصدر آخر إن المفاوضات جارية حاليا لإطلاق سراح الزعيم المعتقل على أمل أن يساعد هذا في الإفراج عن الرهائن. ونقلت رويترز أيضا عن جماعات الإغاثة إن المحتجزين يتبعون الهلال الأحمر السوداني والهيئة السودانية الحكومية للمياه والصرف الصحي ووكالة CHF الأمريكية المعنية بإطعام الأطفال. بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسنكون معكم ومع ميسون أبو الحب وآخر مستجدات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الرئيس بوش يقول أن بغداد ما تزال مكانا آمنا لإجراء محاكمة رئيس النظام السابق المعتقل والمخلوع، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن النتائج النهائية لاستفتاء 15 من تشرين الأول، وهي أرقام تظهر تأييد العراقيين لمشروع الدستور. ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يقول أن العراق أنموذج للطريق نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الرئيس الأمريكي جورج بوش قوله أن بغداد ما تزال مكانا آمنا لإجراء محاكمة رئيس النظام السابق المعتقل والمخلوع على جرائم ارتكبها ضد البشرية، وذلك رغم مقتل أحد محامي الدفاع الأسبوع الماضي. الوكالة نقلت عن فضائية العربية قول الرئيس بوش أن هذه المحاكمة ستكون محاكمة عادلة، وأن المسألة تتعلق بهل ستتوفر الشجاعة الكافية للاستمرار فيها أم لا. ثم عبر الرئيس بوش عن اعتقاده بأن الشعب العراقي يرغب في أن يرى صدام حسين وهو يحاكم على الجرائم التي ارتكبها. الرئيس بوش أضاف أنه لن يؤيد محاكمة دولية للرئيس المعتقل والمخلوع، لأن من الضروري أن يقوم العراقيون بإدارة المحاكمة وأن يبينوا بأن لديهم نظاما قضائيا نزيها. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الرئيس بوش قوله أيضا أن الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد في 15 من تشرين الأول أظهر أنه ما يزال في الإمكان توفير الأمن في بغداد. الرئيس بوش أضاف أن الأمر الأساسي هو أنه ستكون هناك محاكمة عادلة، وهو أمر لم يوفره صدام لآلاف العراقيين الذين قتلهم، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وكالة رويترز للأنباء نقلت من جانبها عن الرئيس بوش قوله أن العراق ديمقراطية جديدة، وأن جزءا من الديمقراطية هو وجود نظام قضائي عادل. الرئيس بوش عبر أيضا عن اعتقاده بأن من المهم بالنسبة للمواطنين في العراق إجراء محاكمة بطريقة تحصل على الاحترام الدولي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن مسؤولون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم أعلنوا الأرقام النهائية لنتائج استفتاء 15 من تشرين الأول. الناطق بلسان المفوضية فريد آيار عقد مؤتمرا صحفيا بمشاركة مسؤولة في المفوضية، وجاءت الأرقام النهائية التي أحصتها المفوضية بالشكل التالي:
المجموع النعم 78.59% ولا 21-41%. هذه هي النتائج النهائية لعملية الاستفتاء التي بدأت في 15 من هذا الشهر.
يذكر أن محافظتين فقط من مجموع 18 محافظة صوتت بلا بنسبة تزيد على ثلثي الناخبين فيها. الناطق بلسان المفوضية العليا للانتخابات في العراق فريد آيار وصف النتائج بكونها إنجازا بالنسبة لجميع العراقيين. يذكر أن من المفترض بالعراق أن ينظم انتخابات وطنية عامة في كانون الأول المقبل لاختيار حكومة من شأنها أن تدير شؤون البلاد لمدة 4 سنوات. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير التزامه بإبقاء القوات البريطانية في العراق حتى إنجاز مهمتها، وقال أن دحر الإرهاب العالمي لن يتم من خلال الانسحاب من العراق، كما لن يتم من خلال عدم اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل العالم أكثر أمنا، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن بلير قوله لفضائية سكاي نيوز. بلير أضاف أن الانتخابات في العراق ستكون لحظة مهمة جدا، وستعطي المؤشر إلى المدة التي ستبقى فيها قوات التحالف في العراق. بلير قال أيضا أن إقامة الديمقراطية في الشرق الأوسط سيوجه ضربة قاسمة للإرهاب العالمي. وكالة فرانس بريس نقلت عن بلير قوله أنه يجب النظر إلى العراق باعتباره أنموذجا للطريق نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط. من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء البريطاني تحذيرا إلى إيران، وقال أن الأمور قد تكون أصعب إذا ما استمرت طهران في تحدي المجموعة الدولية. يذكر أن مسؤولين بريطانيين كانوا قد وجهوا اتهاما إلى حرس الثورة الإيراني بتزويد المتمردين في العراق بتكنولوجيا صناعة قنابل يستخدمها المتمردون ضد القوات البريطانية في العراق. رئيس الوزراء بلير نفسه قال أن هناك تشابها بين عبوة الناسفة أدت إلى مقتل 8 جنود بريطانيين في جنوب العراق منذ آيار الماضي، وعبوات ناسفة يستخدمها حزب الله المرتبط بإيران. في المقابلة التي أجرتها معه فضائية سكاي نيوز، أضاف بلير بالقول أن على طهران أن تترك العراق يتطور بالطريقة التي يريدها شعبه، وأن عليها التوقف عن دعم الإرهاب. بريطانيا حذرت إيران أيضا من مغبة السعي إلى متابعة برامج إنتاج أسلحة نووية. وجدت لجنة تحقيق فرعية بعالي مجلس الشيوخ الأمريكي رأسها السيناتور نورم كولمان، وجدت أن النائب البريطاني جورج جالوي أدلى بشهادة كاذبة عندما نفى بشدة تلقيه مخصصات مالية من نظام صدام حسين المعتقل والمخلوع. اللجنة الفرعية قدمت أدلة على أن منظمة جالوي السياسية وزوجة جالوي تلقيا ما يقارب من 600,000 دولار من المخصصات النفطية. رئيس اللجنة كولمان ينوي إرسال تقرير اللجنة إلى وزارة العدل الأمريكية وإلى السلطات البريطانية. هذا ويقول محققون في الكونغرس الأمريكي أن جالوي قد يواجه تهما بالإدلاء بشهادات وتصريحات كاذبة وبعرقلة إجراءات الكونغرس، علما أن كل تهمة من هذه التهم قد تؤدي إلى فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات، وكذلك إلى فرض غرامة قدرها 250,000 دولار. من جانبه نفى جالوي هذه الاتهامات على لسان ناطق باسمه، وأضاف أنه في حالة اتهامه بالإدلاء بشهادة كاذبة فإنه يرغب في المثول أمام محكمة أمريكية، حسب ما ورد في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع. وشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب. عجبي على دنيا الهوى عجبي على من كان في همي سبب،
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب،
عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب. عجبي على هذا الزمان ما يعطي الشيء اللي لم تمن، أشكي أنا لكن لمن، أشكي أنا لكن لمن، من يستمع من يستمع صوت العتب. عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي، عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي.
يسكن مهجتي وبهج رضا وبهج رضا. ضاع التعب
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. ونتابع الآن الملف الأمني الذي ستغطي أحداثه ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. جاء في بيان صدر عن القوات متعددة الجنسيات أن 3 سيارات مفخخة انفجرت بالقرب من فندق فلسطين وفندق شيراتون في قلب العاصمة بغداد في 24 تشرين الأول الحالي. البيان أضاف أن هذه الانفجارات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وأن قوات التحالف ستستمر في مساعدة القوات العراقية لبسط الأمن والنظام في الفندقين المذكورين. وجاء في بيانات أخرى أصدرتها القوات متعددة الجنسيات أن جنودا أمريكيين عثروا على مخبأ كبير للأسلحة قرب راوة في 23 تشرين الأول. كما قامت قوة مهام بغداد بالعثور على عبوتين ناسفتين كبيرتين جاهزتين للتفجير في الطريق المؤدي إلى غرب بغداد في 24 تشرين الأول، وأنها قامت باعتقال أحد الأشخاص. من جانب آخر، ذكرت وكالات الأنباء أن رجلي مارينز قتلا يوم الجمعة خارج مدينة الفلوجة. وفي السليمانية أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل شخص واحد في الأقل، بينما قتل مدنيان في انفجارين في بغداد، وقتل رجلا شرطة في هجمات في بغداد وفي الموصل. وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
في مواجهة مسلحة بين أفراد من بيجمركة الاتحاد الوطني الكردستاني وبين جماعة مسلحة مجهولة وصفت بالإرهابية، وأسفرت المواجهة عن مقتل أحد أفراد البيجمركة، كما قتل من أفراد الجماعة المسلحة ما لا يقل عن شخصين. من جانب آخر، اغتيل ضابط الشرطة على يد الجماعات المسلحة، كما وقتلت الشرطية وكذلك 3 من رجال الشرطة أيضا، فيما قتل على يد القوات متعددة الجنسيات شخص لم يمتثل لأوامر القوة ومد يده إلى مسدس كان يحمله، فعاجلته تلك القوات وأرضته قتيلا في الحال بالضاحية الشرقية للموصل. احترقت سيارة مدنية كانت تقل عناصر من المشتبه بممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب، احترقت عندما ألقت القوات متعددة الجنسيات بقنبلة عليها، ما دل على أنها كانت محملة بمتفجرات ومواد حارقة. شرق الموصل أبطل مفعول سيارة مفخخة. أما في منطقة الغابات الموصل، فقد انفجر السيارة المفخخة بوجه دولية للشرطة العراقية كانت تتألف من 4 سيارات، دمرت إحداها للفور وقتل من كانوا فيها. حدث ذلك في الساعة 7:30 صباحا، وبعد ساعة من وقوع هذا الحادث انفجر السيارة مفخخة أخرى، ولكن من غير أن يؤدي انفجارها إلى أضرار تذكر. هذا وكانت عبوة ناصفة استهدف رطلا عسكريا أمريكيا في تقاطع للسيارات، وأسفرت العملية عن وقوع ضحايا في الدورية الأمريكية لم يعرف عددها ونوعها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
فجر انتحاري نفسه، كان يقود سيارة صباح اليوم الثلاثاء مقابل معسكر سعد شرق بعقوبة، حاول مهاجمة القوات الأمنية العراقية والأمريكية وقتل في الحادث أحد المسلحين الذي كان يرافقه. هذا ما أعلنه مصدر من التنسيق المشترك، وأضاف أن مسلحا آخر أصيب بالحادث واعتقل من قبل الشرطة العراقية. كما اغتيل مواطن في حي القاطون غرب بعقوبة على يد مسلحين مجهولين فتحوا النار عليه من أسلحة الرشاشة. وفي نفس المنطقة اغتيل شاب يعمل في حماية منشآت وزارة الإسكان والتعمير. ومن جانب آخر قتل شاب في منطقة جرف الملح، واحترقت السيارة التي كانت تقله على إثر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية للشرطة العراقية، وأصيب بالحادث شرطيين بجروح. وأعلن مصدر أمني مخول عن إبطال 3 عبوات ناسفة بالقرب من قرية السادة، وكذلك أبطلت عبوة ناسفة في الخالص. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات FM وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و 105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع أياد الجيلاني وأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
مسؤول عراقي يصرح: بغداد نجت من كارثة، و19 قتيلا بهجوم على مجمع الفنادق. موسى اختتم زيارته إلى العراق مطمئنا إلى المبادرة العربية رغم الصعوبات. في 14 محافظة 76.64% نعم، و23.36% لا، ونينوى تحسم اليوم أو غدا مصير الدستور العراقي. موسى مطمئن بعد زيارته العراق ويدرك الصعوبات أمام مبادرته. محاكمة صدام تسابق الزمن للحصول على إفادة شاهد مريض. 19 قتيلا ب3 تفجيرات استهدفت فندقي شيراتون وفلسطين في بغداد، ومحافظة الأنبار ترفض الدستور بنسبة 79%، وبولندا قد تمدد لقواتها في العراق، وكاجينسكي يدعو لحكومة ائتلافية. الخطوط الجوية العراقية في بيروت بعد انقطاع 24 عاما.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان، حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
في صحيفة الرأي يقول محمد خروب: إننا أمام مشهد عراقي مشوش وغامض ومفتوح على احتمالات عديدة، دون أن نهمل أن حزب البعث في ضوء بيانه الذي يتهم عمر موسى بأنه موجه من الخارجية الأمريكية يبدو متمسكا بخطابه السابق المحتكر للوطنية والمثقل بالشعارات واللغة الخشبية غير القادرة على طرح مقاربات مقبولة وذات حضور شعبي تأخذ في عين الاعتبار التغيرات العاصفة التي طرأت، وبات صعبا إن لم يكن مستحيلا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. نواف أبو الهيجة في الدستور يسأل: أين نجح الأمين العام للجامعة العربية في زيارته للعراق؟ وهل ثمة احتمالات أن تنتج الزيارة فشلا في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجل تحقيقها؟ ف فحين قيل إن الجامعة العربية دخلت بقوة على الشأن العراقي ارتفعت الأصوات المستنكرة من داخل العراق، فبعض القوى رأت أن هذه المداخلة مرفوضة لأن العرب نأوا بأنفسهم عن العراق منذ احتلاله، ولكن حقيقة الأمر كما يقول أبو الهيجة أن ثمة من يخشى أن تكون المبادرة العربية مدخلا لتحقيق توافق وطني شامل يحبط بعض آمالها غير المشروعة، لأنها مبنية في الأساس على فصل العراق عن محيطه وانتمائه القوميين. في صحيفة العرب اليوم يقول محمد الصبيحي إننا سنشاهد مرة أخرى كل تلك البرقيات والمهرجانات والمظاهرات التي شاهدناها بعد حصار العراق وقبيل غزوه، ولكننا لن نسمع هذه المرة شعارات بالكيماوي يا صدام أو يا بشار، فالحكومات والأحزاب وما يسمى الفعاليات الشعبية العربية ستبيع سوريا كلاما كثيرا دون فائدة، فلا تظاهرات التأييد ولا تحليلات الأحزاب وبياناتها أنقذت رأس صدام والعراق من الغزو وتكرار الفيلم العربي كما يقول الصبيحي ممل للغاية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنا محمد ابو يا محمد كتلي لي ايش تدعم يا محمد
ابو يا محمد كتلي لي ايش تدعم
يا محمد خاف من الله يا محمد مو فوق الله يا محمد خاف
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة. رسائلكم البريدية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي
أحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب بكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة. ونبدأ البرنامج أعزائي المستمعين بلقاء أجرته الزميلة فريال مع عضو الجمعية الوطنية الأستاذ مفيد الجزائري.
يسرنا أن نستضيف اليوم عبر لقاء النوافذ عضو الجمعية الوطنية العراقية، رئيس للثقافة والإعلام والسياحة في الجمعية، الأستاذ مفيد الجزائري. أهلا وسهلا.
أهلا بكم
أستاذ مفيد. حضرتك أحد المؤسسين للجمعية العراقية لدعم الثقافة، وهذه الجمعية وضعت خططا لتنفيذ أفكارها، ومنها إطلاق مشروع الذاكرة الحية، وهناك خطة لاسترجاع المنهوبات والمسروقات وترميم الذي دمر من الموروث الثقافي. هل من الممكن التوقف عند هذه المحطات قليلا، وبالذات مشروعكم لإعادة الآثار العراقية المسروقة؟
اسمحي لي أولا أن ألقي بهذا الضوء على الجمعية وأهدافها. الجمعية الحقيقة تأسست حديثا، الآن نسعى لتأمين تسجيلها بصورة رسمية، و نأمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. نحن أعلننا في مناسبة سابقة عن بيان الجمعية ونظامها الداخلي وأهدافها. هذه الأهداف تتركز على أولا دعم الإنتاج الثقافي والنشاط الثقافي، بمعنى السعي لتأمين تمويل ولو جزئي للنشاطات الثقافية التي يرغب الفنانون والأدباء وعموم المثقفين العراقيين بالقيام بها، وأيضا دعم إنتاجهم، كأن يسعى مسرحي لإخراج مسرحية ويحتاج إلى تمويل نقدم له بعض الدعم، كأن يسعى سينمائي لإنتاج فيلم ويحتاج إلى تمويل فنقدم له بعض التمويل وهكذا، أو أن يسعى شاعر لإصدار مجموعة شعرية فنساهم في تمويل طباعة هذه المجموعة وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، نظرا لما تعرض له التراث الثقافي العراقي، سواء كان من التراث الآثاري أو الفني والأدب إلى آخره، يعني ارتباطا بما حدث سنة 2003 من نهب للمتحف الوطني، لدار الكتب والوثائق، للجاليري الوطني للفنون التشكيلية، أو ما كان يسمى مركز صدام للفنون. خسرنا الكثير من الأعمال الفنية والقطع الأثرية والكتب النادرة والمخطوطات الثمينة. لذلك نرى أن من واجبنا نحن كجمعية تسعى حقا لدعم الثقافة في العراق، أن من واجبنا أن نشارك في الجهود المبذولة لاسترداد ما يمكن استرداده مما نهب وسرق وبعضه هرب حتى إلى الخارج من الآثار الثمينة، من الأعمال الفنية، من لوحات ومنحوتات وغيرها، ومن كتب ومخطوطات ووثائق. وهذا اللي فقدناه كثير جدا في المتحف العراقي. فقط نحن فقدنا ما يعادل تقديرا تخمينا ما يعادل 15,000 نسخة، 15,000 قطعة استرد نصفها تقريبا، ولكن لا تزال آلاف القطع الأخرى بعيدة عن متناول المتحف، لا تزال في أيدي من سرقوها ونهبوها، وربما بعضها مربما بالأكيد بعضها هرب إلى الخارج، وبضمنه كثير من القطع النادرة جدا والتي تتمتع بأهمية غير عادية بالنسبة لتاريخ بلادنا، بالنسبة للحضارات الرافدينية التي نشأت في بلادنا، في بلاد الرافدين، وبالنسبة للحضارة الإنسانية ككل. نحن نسعى وسنسعى في جمعيتنا، الجمعية العراقية لدعم الثقافة، للقيام بجهد منظم وبالتعاون مع منظمات كثيرة وحتى مع السلطات اللي عندنا في بلادنا في العراق. يعني
هل هناك أيضا تعاون دولي من دول الجوار أو من الدول الأوروبية، يعني في حالة اكتشاف أحد هذه القطع أنه يتم شراءها واسترجاعها للعراق؟
طبعا هذا يتعلق بوزارة الثقافة. نحن جمعية غير حكومية، منظمة غير حكومية، نقوم باتصالات، سنحاول أن نتتبع آثار القطع الآثارية التي هربت، نهبت وهربت، وإلى أين وصلت، ونضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات الرسمية العراقية، وزارة الثقافة وغيرها، لأن هي التي يحق لها أن تتصل بالدول الأخرى وتطالب باسترجاع هذه القطع. أنا عندما كنت في وزارة الثقافة حتى أيار الماضي كانت لنا اتصالاتنا مع العديد من الدول المجاورة والبعيدة، وبضمنها الأردن وسوريا وغيرها، وكل هذه الدول التي اتصلنا بها يعني أخبرتنا أنها وضعت اليد على كذا عدد من القطع الأثرية، وأنها ستعيدها مستعدة لإعادتها إلينا حالما نطلب ذلك. نحن لم نطلب ذلك لأننا سعينا أولا إلى تأمين الحماية الكافية للمتحف العراقي، يعني نريد أن نستردها لكي تجد مكانها في مستودعات مؤمنة وتتمتع بالحماية الكافية حتى لا تتعرض مرة أخرى إلى السرقة والنهب.
أستاذ مفيد، طيب المواقع الأثرية بحسب علمنا أنه العراق يطوف على كنزين، كنز النفط، والكنز الثاني هو الآثار العراقية والمواقع الآثارية، يعني حتى يقال أنه هناك تقريبا 12,000 موقع لحد الآن لم يكتشف أو لم ينقب. طيب هل ما زال في علمك أنه الحماية ما زالت قوية؟ لأن في أحد اللقاءات أنت ذكرت لي أنك وهناك جهات أخرى من وزارة الداخلية أنه تأمين الحماية لهذه الموقع، والآن أنت بعيد عن وزارة الثقافة والسياحة، هل في علمك وباعتبارك رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في الجمعية الوطنية، هل ما زالت هذه الحماية متوفرة لها هذه المواقع؟
أنا عندما كنت وزيرا للثقافة شكلنا وحدات من وحدات من الحراس المكلفين بحماية المواقع الأثرية في المحافظات المختلفة التي تعرضت فيها المواقع الأثرية للسرقة والتنقيب غير الشرعي ونهب ما فيها من آثار لم يسبق أن جرى التنقيب فيها. يعني هذه الوحدات نحن شكلناها وبعضها باشرت نشاطها في محافظات بابل، ليقار، في الديوانية وغيرها، ولكن كان ينقصنا السلاح الحقيقة. عندنا أكثر من 1500 في الوزارة، يعني في هيئة الآثار أكثر من 1500 فرد في هذه الوحدات، وحدات الحماية، ولكن الأسلحة المتوفرة محدودة، وسائط النقل المتوفرة محدودة، وسائل الاتصال بين هذه الوحدات غير كافية. هناك حيث تعرضت المواقع لضغط من جانب المهربين واللصوص، استطعنا أن نبعث قطع السلاح والسيارات الضرورية ووسائل الاتصال، ولكن ننتظر المزيد من هذه قطع السلاح والسيارات وغيرها لكي نجهز جميع هذه الوحدات المنتشرة في المحافظات المختلفة باحتياجاتها تجهيزاتها الضرورية لتمارس عملها بالصورة المطلوبة وتحمي المواقع الأثرية.
طيب احنا يعني هناك سؤال قصير في نهاية هذا اللقاء، يعني بالنسبة للعضوية للجمعية العراقية لدعم الثقافة، هل بابكم مفتوح للجميع او الا لفقط الاختصاصيين او المشاهير او المعروفين؟
لا لا، بالتأكيد هو مفتوح لكل مواطن. كل مواطن من حقه ان يسعدنا ان ينضم الينا اكبر عدد من مواطنين وحتى من غير العراقيين اللي يرغبون في دعم الثقافة العراقية في اطار الاهداف المحددة في النظام الداخلي للجمعية. نحن حالما ننتهي من عملية التسجيل، كما قلت ربما خلال اسبوعين تنتهي، سنضع الاستمارات الانتماء او طلب العضوية في الجمعية تحت تصرف من يرغب. سيكون عندنا ويب سايت، يعني موقع خاص على الانترنت، وسيكون طلب الانتماء موجود، ويستطيع من يرغب ان يسحبه ويطبعه يملئه ويبعثه إلينا، وسيسرنا أن ينخرط أكبر عدد من أبناء شعبنا العراقي في هذه العملية النبيلة، عملية دعم الثقافة وحمايتها وإنقاذ الموروث الثقافي،
يعني في الداخل والخارج.
في الداخل والخارج، وبالتالي ستكون الجمعية مفتوحة، وسيسرها أن تستوعب أكبر عدد أيضا من عراقيين في الخارج وليس فقط في الداخل.
طيب ما مدى مساهمة الأعضاء في الخارج؟ يعني
الأعضاء في الخارج طبعا من الممكن أن يساهموا بالدعم المادي، أو من الممكن أن يساعدوا الجمعية في العثور على جهات أجنبية، منظمات، هيئات، مؤسسات مستعدة لتقديم الدعم المالي والمادي والمعنوي لجهود الجمعية من أجل النهوض بالثقافة العراقية. هناك جهات كثيرة في الخارج كما تعرفون مستعدة لأن تمد يدها وتساند مثل هذا الجهد الثقافي، ونحن لا نعرفها كلها ولا يصعب علينا أن نصل إليها ونحن في بغداد. فأعضاء الجمعية الذين يمكن أن ينتموا إليها من الخارج في الخارج يعني ممكن أن يقوموا بهذا الدور المهم جدا جدا.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل لعضو الجمعية الوطنية العراقية، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في الجمعية، الأستاذ مفيد الجزائري. شكرا.
شكرا لكم، شكرا للعراق الحر.
عمر، هناك العديد من الرسائل اللي تحمل الشكاوى المرة، ومنها رسالة الأخ شيماء النحاس والتي أسمت نفسها بنت الرافدين، تعكس رسالتها مرارة المعاناة أيام النظام السابق بسبب عدم الانتماء إلى حزب البعث وكذلك بسبب المذهب. حاليا طغت معاناة أخرى بسبب الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية، حيث لم يستطع أخوان شيماء العمل في سلك الشرطة أو الحرس الوطني ما لم يدفعوا 300 دولار بحسب رسالتها. وتقول لماذا لا يعوض المتضررون من الإرهاب أسوة بالشهداء. وطبعا شيماء تشرح مدى الأضرار اللي تعرضت لها عائلتها في الفترة الأخيرة. احنا نشكر شيماء على هذه الرسالة، وأمل أن يسمع شكواك المسؤولون المعنيون في الحكومة.
العالم مليان أسرار، أسرار تحيي الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أطفال، ورجال أنصاف رجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يدوم، كل حال يدوم.
ريال عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه الرسالة جديدة من عاشقة الإذاعة إيمان، وهي تحييك فريال وتحييني وتحيي جميع العراقيين بمشاركتهم الواسعة في الاستفتاء على الدستور. وتقول إيمان إن الاستفتاء على الدستور هو لطمة بوجه الإرهاب المريض، وتدعو إيمان من الله أن يحمي العراق وأهله. شكرا يا إيمان على هذه الرسالة والرسائل الرائعة التي تبعثيها للإذاعة، وأنا وفريال نحييك لمساهمتك المستمرة في دعم الإذاعة.
وديار أني هم مرة أخرى أذكر إيمان لأن إحنا اخترناها ضيفة ضمن الرسائل اللي وصلتنا يعني بأعداد كبيرة جدا،
فنتمنى أنه ما تنسى رقم التليفون.
لا هي إحنا طبعا ما سوينا قرعة ديار، وإنما لأن هي أكثر يعني مستمعة تبعث رسائل
مستمعة وصديقة دائما للإذاعة. نعم.
يا دجلات الخير يا أم البساتين، حييت سفحاتي عن بعد فحييني، يا دجلات الخير يا أم المساكين، حييت سفحاتي عن بعد.
ننتقل للرسائل الأخرى.
هذه رسالة أيضا تحمل تحايا للشعب العراقي بمناسبة الاستفتاء على الدستور، وكذلك محاكمة صدام، وهي من المستمع أبو العلا من المملكة المتحدة، ويقول مبروك الساعة المنتظرة لمحاكمة الزمرة التي كلفتنا الكثير من الآهات واللوعات والمآسي والأحزان. شكرا لك أبو العلا على رسالتك.
فريال نبقى مع رسائل المستمعين وموضوع الدستور، وهذه رسالة أخرى من المستمع الدائم ناصر الحلفي، ويقول فيها إن موقف الشعب العراقي في المشاركة في الاستفتاء هو ضربة بقلب الإرهاب، وإن الشعب يعيش حالة العشق والحرية، وإن هذا الموقف أشعرني أني ما زلت عراقي وأعيش حالة الانتماء إلى وطني. شكرا يا سيد ناصر على هذه الرسالة، وأنقل لك تحيات أسرة إذاعة العراق الحر.
نبعا نفارقه على الكراهة بين الحين والحين، يا دجلات الخير يا نبعا.
رسالة من المستمعة إلهام سمعان من الدنمارك تسأل عن جديد الفنان المبدع كاظم الساهر، وتود أن نجري لقاء معه في عيد الفطر. يا إلهام، سأحاول من جديد أن أجد طريقة لإجراء اللقاء مع الساهر، وأتمنى معك أن يستجيب لطلبك وطلبنا. أما آخر نشاطات الساهر فلقد انتهى من تصوير الكليب الخاص بقصيدة إني أحبك للشاعر نزار قباني، وأن ألبوم كاظم الجدي سيحمل عنوان انتهى المشوار، وهي قصيدة للشاعر أسير الشوق، ويتضمن الألبوم 12 أغنية جميعها من ألحانه وقسم منها من كلماته كأغنية لبنية، ارجع حبيبي، ماشي بشارع، وصغير وملعب. طبعا لقيت بالبداية صعوبة دي
أسامي حلوة، أسامي حلوة لكلمات الأغاني.
نعم، بعض الأغنيات أيضا ديار هي من كلمات الشاعر كريم العراقي، ومنها إلى من كانت الأولى، هارب من الأحباب، أغنية تتبغدد علينا، عجبتني
حلوة يعني الاسم تتبغدد علينا،
مأخوذة من بغداد.
نعم.
هو عادة يعني كانت الشخص الأنيق اللي ملابسه جميلة شوية أيضا يتغنج يسموه يتبغدد. يعني ما معناه معروفين أهالي
متمدن
بغداد،
متمدن يعني
متحضر أو متمدن. ويعني ساهر أيضا سيحيي ليلة رأس السنة في لاس فيغاس في أمريكا بعد جولة في الولايات المتحدة وكندا. وسأحاول أيضا في حلقة العيد، وربما سوف لا تكون حلقة واحدة، ربما عدة حلقات حسب إمكانية الوقت طبعا، أنه أجري لقاء ويا كريم العراقي، وممكن يتحدث لنا عن هذه الأغنيات اللي كتبها، ما هي القصص المرتبطة بهذه الأغنيات،
خاصة يتبغدد علي
ويتبغدد علينا.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها.
ختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى.
شكرا أعزائي المستمعين، وهذه التحايا أسرة إذاعة العراق الحر.
مو بس خواتم ذهب تستاهل عيوني، خلوني أهل شيك ودلعها، ألبسها وشيكها ودلعها، وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها. والله
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،